بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله وشرح للشيخ محمد العثيمين رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشارح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الذي ألفه أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدام المقدسي المولود في شعبان سنة 541 هجري بقرية من أعمال نابلس، المتوفى يوم عيد الفطر سنة 620 بدمشق رحمه الله. وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة.
ارفع صوتك شوية.
ومن ثم قررت رئاسة المعاهد العلمية دراسته في مطلع القسم الثانوي في المعاهد في السنة الأولى منه، ليكون ركيزة يعتمد عليها في هذه المرحلة. ونظرا لأهمية الكتاب موضوعا ومنهجا وعدم وجود شرح له، فقد عقدت العزم مستعينا بالله مستلهما منه الصواب في القصد والعمل على أن أضع عليه كلمات يسيرة تكشف غوامضة وتبين مواردة وتبرز فوائدة. والله أرجو ألا يكلني إلى نفسي طرفة عين، وأن يمدني بروح من عنده وتوفيق، وأن يجعل عملي مباركا ونافعا، إنه جواد كريم.
نعم.
قواعد هامة في الأسماء والصفات. وقبل الدخول في صميم الكتاب، أحب أن أقدم قواعد هامة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي، فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان، ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم، وهو حرام، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مثال ذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين، فيجب إثبات ذلك له. فإذا قال قائل: المراد بهما القوة، قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره، فلا يجوز القول به، لأن قول الله لأنه قول على الله بلا علم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن هذه القاعدة التي هي أولى القواعد التي قدم بها الشارح رحمه الله شرحه النفيس على هذا الكتاب النفيس، قاعدة نافعة عظيمة فاصلة، وذلكم أن هذه القاعدة بين الشارح رحمه الله بها أن الواجب في نصوص الأسماء والصفات إمرارها على ظاهرها وفق اللسان العربي، وهذه القاعدة ليست خاصة بأمور العقائد بل هي عامة حتى في الأحكام العملية. فإذا أردت يا طالب العلم أن تستدل على حكم من الأحكام ثم ظهر منازع لك ينازعك في هذا الحكم والاستدلال عليه، فاجعل أمامه هذه القاعدة: ما الأصل في النصوص؟ هو الجواب هو إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها وفق اللسان العربي عند الإطلاق. والشارح رحمه الله مثل بصفة اليدين: بل يداه مبسوطتان. فإذا أراد منازع أن ينازعنا فيما تدل عليه هذه الآية ظاهرا من إثبات اليدين لله عز وجل، وقال المراد باليدين القوة، أو قال القدرة، أو قال النعمة. قلنا له: كلامك هذا غير مسلم له. لماذا يا جماعة الخير لماذا غير مسلم له؟ نقول: لأنه صرف. لماذا؟ لظاهر النص، صرف للنص عن ظاهره. فالآية الكريمة وما في معناها من كتاب الله وهو يفوق الحصر نص صريح على أن الرب جل جلاله له يد، إثبات صفة اليد أو صفة اليدين. فقف تفسيرك لليدين بالقوة أو القدرة أو النعمة هذا صرف لللفظ عن ظاهره بغير دليل. وهذا حرام. لماذا حرام؟ لأنه قول على الله بلا علم، قول على الله بلا علم. والاستدلال بآية الأعراف واضح، والشاهد من آية الأعراف: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فصرف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن ظاهرها هو من القول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم. فوجب إذن إبقاء دلالة النصوص عامة ونصوص الصفات خاصة على ظاهرها. نعم. ومثال آخر في غير العقيدة، مثال آخر من عندنا في غير العقيدة نريد به أن نجلي لكم يا طلاب العلم، يا أهل الإسلام والسنة، إن شاء الله نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ثابتين على ذلك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هاكم المثال الآخر: حينما قال صلى الله عليه وسلم: أي ماء هاب دبغ فقد طهر. ف فهذا الحديث بعمومه دليل على أن كل جلد يطهر بالدباغ، سواء كان مما يؤكل في الحياة أو كان محرما في الحياة. فمثال ما كان يؤكل في الحياة بهيمة الأنعام، ومثال ما كان محرما في الحياة الكلب والخنزير والحمار والبغل. فلو قال قائل: كيف تقولون إن كل جلد يطهر بالدباغ حتى جلد الكلب والحمار والخنزير والبغل، كيف تقولون هذه تطهر بالدباغ وهي محرمة في الحياة، محرم أكلها في الحياة؟ قلنا: دليلنا ظاهر هذا الحديث، فهات بارك الله فيك نصا صحيحا صريحا يصرفنا عن ظاهر هذا الحديث حتى نسلم لك. والأمثلة كثيرة. نعم.
القاعدة الثانية هي أسماء الله، وتحت هذه القاعدة فروع. الفرع الأول: أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غاية، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. مثال ذلك: الرحمن، فهو اسم من أسماء الله تعالى دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة، ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر، لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فمعناه مالك الدهر المتصرف فيه، بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار.
وهذه المسألة، وهي أولى مسائل، وهي في القاعدة الثانية. هذه القاعدة ملخصها أولا أن أسماء الله كلها حسنى. وما معنى حسنى؟ أي بالغة في الحسن غايته، يعني لا أحسن منها، لا أحسن منها. أسماء الله لا أحسن منها. هذا. وثانيا: لأنها تدل على صفات كاملة، تدل على صفات كاملة. فالرحمن يدل على الرحمة الواسعة التي وسعت السماوات والأرض وأهل السماوات والأرض وما بين السماوات والأرض. كل مخلوق هو نائل نصيبه من هذه الرحمة الواسعة، ومثله الرحيم. والكرم الكريم، اسم الله الكريم يدل على كرم الله الواسع، واسمه الحكيم يدل على حكمته البالغة، يدل على حكمته البالغة. فكل شيء يجريه سبحانه وتعالى في الكون هو مبني على حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثالثا: أورد الشيخ رحمه الله إشكالا، وهو: هل الدهر من أسماء الله؟ وهذا تنبيه إلى أن بعض أهل العلم ذكر الدهر ضمن أسماء الله. وحجتهم في ذلك الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. والجواب أن الدهر ليس من أسماء الله. لما يأتي؟ أولا أنه اسم جامد ليس فيه معنى من معاني الحسن. أنت انظر العزيز من أسماء الله يتضمن ماذا؟ العزة، اسم مشتق، فهو يتضمن صفة العزة لله عز وجل، العزة التي لا يغلبها شيء. لكن الدهر ليس فيه ذلك. هذا أولا. وثانيا أن المتكلم القائل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وهو الله عز وجل، فسره فقال: بيدي الأمر. فإذا ما معنى وأنا الدهر؟ بيدي الأمر أقلب الليل وماذا؟ والنهار. أقلب الليل والنهار. وثالثا الذين يسبون الدهر يريدون الزمن الذي هو محل الحوادث، كما قال الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ماذا قال الله عز وجل في الرد عليهم؟ وما لهم بذلك من علم. فلو كان الدهر اسما من أسماء الله ما عاب الله عليهم قولهم وما يهلكون إلا الدهر. لو كان الدهر اسما من أسماء الله ما عاب الله عليهم قولهم وما يهلكون إلا الدهر لكان قولهم صحيحا. والخلاصة أن الدهر ليس من أسماء الله، وأن سب الدهر حرام، لأن الدهر هو محل الحوادث التي يجريها الله عز وجل. فالذي يسب الدهر يسب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو مصرفه. ومن المعلوم بداهة عند العقلاء أن من سب الصنعة اتجه سبه إلى ماذا؟ إلى الصانع، أليس كذلك ولا لا؟ واضح كلامي هذا؟ نعم.
الفرع الثاني: أسماء الله غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به. والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إن معنى هذا الحديث: إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى عددتها لغير الصدقة.
هذا هو الفرع الثاني من هذه القواعد، وهي القاعدة من هذه القواعد. ونحن بصدد الكلام على القاعدة الثانية وهي في الأسماء، وهذا الفرع يتلخص فيما يأتي. أولا، هل أسماء الله محصورة أو غير محصورة؟ فإن قلتم إن أسماء الله غير محصورة فكيف تصنعون بهذا الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؟ والجواب من عدة أوجه. أولا، إن أسماء الله غير محصورة، وهاكم الدليل من حيث اللغة ومن حيث الشرع. فمن حيث الشرع في معنى هذا الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، معناه أن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها قولا وعملا واعتقادا دخل الجنة، دخل الجنة. وقد أحصى الشارح رحمه الله في كتابه الماتع النفيس القواعد المثلى 99 اسما ظهرت له من كتاب الله عز وجل فيما ظهر له، فليراجع ذلك من شاء منكم يا طلاب العلم. ومن الدليل الشرعي، ومن الدليل الشرعي كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وما استأثر الله به فليس لأحد معرفته، فليس لأحد معرفته. وفي هذا حكمة، وهو أن الله سبحانه وتعالى أطلع من شاء من عباده على أسماء يمكنهم معرفتها من الكتاب أو من السنة. ومما عرفه الخواص والعوام: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، العزيز، الحكيم، المتكبر، الجبار، السلام، المؤمن، المهيمن، الخالق، البارئ، المصور، المتين، الحليم، الكريم، وهكذا. وها هنا وهو الأمر الثالث إشكال: جاء عدد أسماء الله خارج الصحيحين عند الترمذي وغيره أنه لما قال لله 99 اسم إلى آخره، قال الرحمة هو الله الرحمن إلى آخره، عددها فذكر 99 اسما. والجواب عن هذا أولا أن الحديث ضعيف، تعداد الأسماء ذكر عددها، تنبه يا طلاب العلم، الحديث أصله في ماذا؟ في الصحيحين. أصله ماذا؟ أين أصله؟ في الصحيحين. لكن الضعيف ماذا؟ الزيادة، وهي ذكر عدد الأسماء إلى أن أوصلها 99. هذا أولا ضعيف، ضعيف فيه عنعنة الوليد ابن مسلم رحمه الله، وهو مدلس، تدريسه تدريس التسوية، وهو من شر التدريس، رحم الله الوليد ابن مسلم وأئمة الإسلام رحمة واسعة. وثانيا بعض أهل العلم قال إن هذا حفظه الوليد ابن مسلم عن بعض شيوخه الشاميين فذكره، فظنه بعض أهل العلم أنه حديث. وأما من ناحية اللغة، من ناحية اللغة، فلو قال قائل، لو قال قائل في جيبه 1000 ريال أعدها للصدقة، فماذا تفهمون؟ هل تفهمون حصر ماله أو حصر ما أعده للصدقة؟ حصر ماذا؟ ما أعده للصدقة، وليس حصر ماله. إذن قوله في جيبه 1000 ريال أعدها أو خرج بها للصدقة لا ينفي أن له مالا غير ذلك، مفهوم هذا؟ لا ينفي أن عنده مال غير ذلك، وإنما الذي عرفناه وحصرناه من ماله ما هو؟ كله أو بعضه؟ بعضه، وهو ما أعده للصدقة. وأما بقية ماله فلا علم لنا به. فلو قال قائل مسكين هذا ما عنده إلا 1000 ريال، فكيف تردون قوله؟ قال مسكين هذا ما عنده إلا 1000 ريال يتصدق بها، فكيف تردون عليه؟ نقول لا، الرجل ما أخبرنا بماله كله، أخبرنا بما أعده لماذا؟ للصدقة. وأما بقية ماله فهو مستور بستر الله، قد يكون عنده مال غيره، وقد لا يكون عنده شيء، الله أعلم. هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان آخر، يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان آخر. ونوصي من يسمع حديثنا هذا من المسلمين والمسلمات أن يضمنوا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، أن يضمنه أدعيته. هو في مسند أحمد وغيره صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دعاء، فضمنوه أدعيتكم حيث تظهر لكم مواطن الإجابة. اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من الخلق، إلى آخر الحديث. نعم.
الفرع الثالث، أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع، فهي توقيفية يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على الشرع، ولأن تسميته ما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك.
وهذا الفرع الثالث ملخصه أن أسماء الله توقيفية، فلا يحق لأحد أن يزيد أن يسمي الله من تلقاء نفسه، أو ينفي عن الله اسما من تلقاء نفسه. فأنت أيها المسلم يجب أن تقف في هذا على الشرع، فلا تسمي الله باسم من تلقاء نفسك. وإذا ورد اسم لله في آية من كتابه أو حديث صحيح عن نبيه صلى الله عليه وسلم فآمن به ولا تنكره. والدليل على هذه المسألة وهي الفرع الثالث، وهي الفرع الثالث من فروع القاعدة الثانية من قواعد الأسماء ما يأتي. أولا أن العقول لا يمكنها إدراك ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء، فوجب إذن ماذا؟ الوقوف على ما ورد في الشرع. وقد عرفنا آنفا أن سبيل ذلك وطريق ذلك، أعني إثبات الأسماء لله عز وجل، هو القرآن والسنة الصحيحة، القرآن والسنة الصحيحة. ثانيا أن تسمية الله بغير ما سمى به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه هو سوء أدب مع الله، جناية في حقه جل وعلا، تعد على مقام ربوبيته، فوجب إذن التأدب مع الله عز وجل. والتأدب هو أنك تقف حيث أوقفك الشارع، وهذا وهذه قاعدة عامة. فالواجب على المسلمين والمسلمات ألا يجاوزوا نصوص الشرع، فإن نصوص الشرع متضمنة الأمر، متضمنة فعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار. فإذا بلغك عن الله أمر فقل سمعا وطاعة، أفعل من ذلك ما استطعت. وإذا بلغك عن ربك نهي فانتهي ولا تجاوز. وإذا بلغك عن ربك خبر فقل هذا حق وصدق. هذه قاعدة عامة في أسماء الله وصفاته وفي غير ذلك، يعني قاعدة عامة في باب العقائد والأعمال، في الأحكام العلمية وهي الاعتقادية، والأحكام ماذا؟ العملية. نعم.
الفرع الرابع: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا، ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله. مثال ذلك في غير المتعدي العظيم، فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة. ومثال ذلك في المتعدي الرحمن، فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة، وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو إنه يرحم من يشاء.
هذا الفرع الرابع اختصره الشارح رحمة الله عليه هنا، وقد بسط القول فيه بسطا أروى به الغليل وشفى به العليل في القواعد المثلى. والعالم يختصر في موضع ما بسطه في موضع آخر. هذه عادة عرفناها من علمائنا وأئمتنا رحمة الله عليهم رحمة واسعة، رحمهم الله الرحمة الواسعة، وجمعنا وإياكم وإياهم في دار كرامته كما جمعنا في على طاعته، كما جمعنا على طاعته. وأنا سوف أسلك معكم يا طلاب العلم أمرين. الأمر الأول في شرح المتعدي واللازم، في شرح الوصف المتعدي والوصف اللازم. اسمعوا جيدا، إذا قلتم فلان من الناس طويل وفلان من الناس أبيض وفلان من الناس أسمر اللون، هل يستفيد من هذه الأوصاف أحد؟ فما جوابكم؟ لا أو نعم؟ واضح؟ هل يستفيد أحد من هذه الأوصاف؟ لا يستفيد أحد. إذن هذه أوصاف متعدية أو لازمة؟ لازمة. طيب اسمعوا، فلان عالم وفلان كريم وفلان شجاع، هل يستفيد منها غيره؟ إذن هذه أوصاف ماذا؟ أوصاف متعدية. إذن الوصف المتعدي في اللغة هو الذي يعم نفعه غير صاحبه. هذا من حيث اللغة ولا من حيث كلام ربي؟ من حيث اللغة. فهمتم هذا؟ الوصف المتعدي هو الذي يعم نفعه غير صاحبه. العلم نفعه عام ولا قاصر؟ عام. والطول والبياض والاخضرار والاحمرار قاصرة، تمام. طيب والوصف اللازم هو ما قصر على من؟ على صاحبه، تمام. إذن هنا الآن ننتقل إلى محل بحثنا، وهو أثار أسماء الله المتعدية واللازمة. فاسم الله المتعدي هو الذي يمكن التأسي بالله فيه. فهمتم؟ الاسم المتعدي لله هو الذي يمكن التأسي بالله فيه، وبالمثال يتضح الحال، لكن أمهلوني شيئا. واسمه اللازم هو الذي لا يمكن التأسي به فيه. أدركتم هذا؟ هيأ الله لي ولكم نعمة ورحمة منه تداركنا في شؤوننا كلها، آمين. بسم الله. إذن نأخذ الآن أمثلة. اسمعوا، الرحمن الرحيم تدلان على صفات ماذا؟ تدام. جميل. إذن هنا سؤال، ماذا يجب علينا حيال أسماء الله المتعدية؟ لحظة، بس أنا أعطيتكم السؤال، ما قلت أجيبه، إذا قلت أجيبه أنتم، خذوا القاعدة. بسم الله، يجب علينا، اسمعوا، مثلا نقول هو الرحمن الرحيم، إذن يجب علينا أولا، نقول ثلاثة أمور. أولا إثبات هذين اسمين لله، واضح؟ ثانيا إثبات ما تضمنته من الأوصاف. ماذا تضمنت؟ الرحمة. جميل. ثالثا آثار هذه الرحمة والتأسي بالله فيها، يعني أنت أيها المخلوق ارحم كما أن ربك يرحم، ارحم أنت. فهمتم هذا؟ مثال آخر وهو العفو الغفور. ماذا أفادت من أسماء الله؟ العفو تمام. إذن يجب علينا حيال هذين الاسمين ماذا؟ ثلاثة أمور أو ثلاثة. أولا إثبات العفو والغفور اسمين لله. ثانيا إثبات صفة العفو والمغفرة له جل وعلا. ثالثا الآثار المترتبة على هذين الأسمين وهو أن الله يعفو ويغفر. فأنت أيها المخلوق ينبغي أن تعفو عند المقدرة وتغفر. ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ما أكمل الآية؟ وإن تعفوا وتغفروا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم. مثال ثالث استفاد العلماء من قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال أهل العلم ما دام الله رحم قطاع الطريق بعد أن تابوا قبل القدرة عليهم وقدرتم عليهم فأنتم يعني هذا قاطع الطريق جاءك أيها الحاكم وقال أنا فلان ابن فلان ها أنا سلمت نفسي تائبا إلى الله. مقتضى الآية أن الله رحمهم فارحموهم أنتم. فهمتم هذا؟ طيب من أسماء الله التي غير متعدية العظيم ماذا يفيد؟ جميل. إذن هنا يجب علينا حيالها أمران: العظيم، الحي. العظيم أفاد اسم، أفاد ماذا؟ صفة. والحي الحياة. جميل. فهنا يجب علينا أمران: أولا إثبات هذا الاسم لله، وثانيا إثبات صفة العظمة لله. لكن هل نتأسى بالله في العظمة؟ إذن فقط اثنين. إذن أسماء الله المتعدية، أسماء الله المتعدية يجب علينا حيالها كم؟ ثلاثة. وأسماء الله المتعدية أمران. أدركتم هذا يا طلاب العلم؟ أمران غير المتعدية اللازمة، يعني يجب علينا حيالها ماذا؟ أمران. فلو قال واحد أنا أريد أن أكون عظيما مثل الله، قل لا إياك. قال عز وجل كما في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. نعم، العظمة خاصة بالله عز وجل، فمن تعاظم قصمه الله. كيف
معنى الحديث؟
ما فهمت
معنى الحديث.
طيب على ظاهره، نعم، صفة الكبرياء هي رداؤه وصفة العظمة هي إزاره على ظاهره. بارك الله فيكم، لا يؤول. نعم طيب تفضل.
القاعدة الثالثة في صفات الله وتحتها فروع أيضا.
نعم.
الفرع الأول: صفات الله كلها عليا، صفات كمال ومدح، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك، لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى. ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته، وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها.
قف حفظك الله هنا. أقول أسماء الله ماذا؟ عليا. أسماء الله عليا، ومعنى عليا يعني ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لأن الله عز وجل كامل، والكامل يجب أن يكون وصفه ولا لا؟ وصفه كيف؟ كاملا. ومثل الشيخ رحمه الله بالعلو، فهو فوق عرشه وعرشه فوق مخلوقاته. والحياة، فإنه سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة، الحياة الكاملة التي لا تفنى، ولا يعتريها ما يعتري حياة المخلوقين من النعاس والنوم والضعف إلى غيره، كاملة حياته عز وجل، له الحياة الكاملة. والعلم، العلم محيط بكل شيء، والسمع يسع سمعه كل شيء عز وجل. فقاتل الله من يقول إن عقيدتنا جافة. بالله عليكم، إذا علم المسلم أن علم الله محيط بكل شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا ما بينه ولا فيما بينهما، ألا يستدعي هذا أن يراقب الله حق المراقبة ويخشى الله حق الخشية ويؤدي ما أوجب الله عليه من حقوقه وحقوق العباد؟ فما أنتم قائلون؟ ألستم تقولون بلى؟ فهل عقيدتنا جافة؟ لا والله ليست بجافة، لكن جفت قلوب القوم، جفت قلوب القوم، لأن الشيطان ملأها فسادا وصرفها عن الحق. وقديما قالوا من جهل شيئا عاداه، فهمتم؟ والآية ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. نعم. وإذا كانت،
وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى ونحو ذلك، لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة النقص للربوبية. وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق، بل لا بد من التفصيل فتثبت لله في الحال التي تكون كمالا وتمتنع عليه في الحال التي تكون نقصا كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها، لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله، وتكون نقصا في غير هذه الحال فتثبت لله في الحال الأولى دون الثانية. قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى غير ذلك. فإذا قيل هل يوصف الله بالمكر مثلا، فلا تقل نعم ولا تقل لا، ولكن قل هو ماكر بمن يستحق ذلك، والله أعلم.
وتجلية هذا الفرع من وجهين: الوجه الأول في بيان الأوصاف من حيث هي، ما قلت أوصاف ربي، أنا قلت الأوصاف من حيث هي، فهمتم يا طلاب العلم؟ فإن الأوصاف ثلاثة أقسام ولا رابع لها فيما أعلم حتى الساعة. أحدها أوصاف كمال بلا نزاع كالعلم والعدل والحكمة والعزة والقوة والقدرة. هل ينازع أحد في هذا يا أبنائي؟ هل عند أحد شك أن هذه أوصاف كمال؟ فأوصاف الكمال يوصف الله بما يوصف الله عز وجل بأكملها، فكل وصف كمال لله أكمله. المخلوق يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم علم محدود ولا لا؟ والله يعلم، لكن علم الله فوق علم المخلوق، فهمتم هذا؟ طيب. الثاني، القسم الثاني، ما كان نقصا وليس فيه كمال أبدا كالجهل والموت والظلم والبطش والغفلة، فهذه ينزه الله عنها ولا يوصف بها. لماذا؟ أجيب لماذا؟ لأن صفات نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص، ولهذا عاقب الواصفين له بالنقص، عاقبهم. نعم، من ذلك قوله ولله المثل الأعلى نعم والذي كفر مثل السوء. نعم، الوصف الثالث، القسم الثالث، ما كان فيه كمال من وجه ونقص من وجه آخر. ما كان فيه وجهان، أو ما كان فيه جهتان، جهة ماذا؟ نقص وجهة كمال، جهة نقص وجهة كمال. فهذه لا تثبت لله إثباتا مطلقا، ولا تنفع عنه نفيا مطلقا، ولا تنفع عنه نفيا مطلقا. طيب، ها أعطونا مثالا يا قوم حتى نفهم ذلك. فنقول مثلا على سبيل المثال المكر، الكيد، الخداع، الاستهزاء، السخرية. ها، فلو قال لك قائل هل الله يكيد؟ لا تقل لا ولا تقل نعم. فلو قلت لا أخطأت ووقعت في محذور، ولو قلت نعم كذلك وقعت في محذور. إذن، وهذا هو الأمر الثاني، كيف نصنع بهذه الأوصاف؟ نقول تثبت لله في جهة الكمال، تثبت لله في الجهة التي هي فيها كمال، وهي جهة المقابلة. جهة ماذا؟ المقابلة. ما معنى المقابلة؟ يعني مقابلة من يستحقها بمثله. فمثلا إذا قيل لك هل الله يمكر؟ تقول يمكر بمن يمكر. هل الله يكيد؟ ها أجيبه، يكيد بمن يكيد. هل الله يسخر؟ يسخر بمن يسخر، بأحكامه، بشرعه، برسله. هل الله يستهزئ؟ نقول يستهزئ بمن يستهزئ. فهي تثبت في جهة الكمال لبيان، وهو جهة المقابلة لبيان أن الله سبحانه وتعالى قادر على من يفعل ذلك معه ومع رسله. ولهذا تجدون في القرآن كما ذكر الشارح رحمه الله ويمكرون، ها ويمكر الله. إذن مكر في مقابلة مكر، مكر في مقابلة مكر. فالله يمكر بمن يمكر، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم، كذلك نفس الشيء. كيف؟ لا هي خمس كما ذكرت لكم، ذكرت لكم أمثلة. لو استرسلنا في الأمثلة يمكن نأخذ إلى الظهر، يكفي من الأمثلة بسيط. نعم، ولا يراد بالأمثلة دائما الحصر أبدا. تابع خلاص، فيما بعد بارك. أقول فيما بعد، خطتي أني لا أسمح بمقاطعة، أورد سؤالك فيما بعد، بارك الله بك. نعم،
الفرع الثاني، صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فثبوتية ما أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة، ويجب إثباتها لله على الوجه اللائق به، لأن الله أثبتها لنفسه
وهو أعلم بصفاته. والسلبية
إذن هنا أضيف بغير تكييف ولا تمثيل. نعم بغير تكييف ولا تمثيل. طيب تابع.
والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم، فيجب نفيها عن الله لأن الله نفاها عن نفسه، لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل، لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا. مثال ذلك قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل.
أقول السلبية هي المنفية، فالسلب هو النفي، والثبوت معروف، الإثبات معروف، فماذا يجب علينا معشر المسلمين حيال صفات ربنا الثبوتية؟ نقول نثبتها كما أثبتها لنفسه جل وعلا، لأنه أعلم بنفسه وأعلم بما يجب له عز وجل، هو أعلم، فهو وصف نفسه بالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والكرم والعزة والحكمة وغير ذلك، إذن نثبتها على الوجه اللائق بالله عز وجل. وأمليت عليكم آنفا بغير تكييف ولا تمثيل، وسوف يأتي لهذا مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى حينما نستعرض مع الشارح رحمه الله ما أورده المصنف رحمه الله من صفات ربنا جل في علاه. هنا سؤال آخر، ماذا يجب علينا حيال صفات ربنا السلبية يعني المنفية؟ والسلبية هي ما نفاها الله عن نفسه كالعمى والصمم. وحينما نقول نفاها الله يدخل في ذلك السنة، لأن السنة وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي التنزيل الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصفات السلبية المنفية يجب علينا حيالها أمران. الأمر الأول نفيها كما نفاها الله عن نفسه، والثاني إثبات ضدها على الوجه الأكمل، إثبات ضدها على الوجه الأكمل. فحينما يقول ربنا عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، ما الصفة السلبية هنا؟ جميل، ماذا يجب علينا؟ نفيها، هذا أول. وثانيا إثبات ماذا؟ إثبات كمال ماذا؟ الحياة. إثبات ضدها وهو كمال الحياة، وإن شئت فاختصر فتقول إثبات كمال الحياة، تمام. وحينما يقول ربنا جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد، ما الذي نفاه الله عن نفسه؟ الظلم. ماذا يجب عليك أيها المسلم حيال هذه؟ أولا نفيها، نفي الظلم عن الله عز وجل، وثانيا إثبات لا ابسط 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 بسطها الله لك في الدنيا والآخرة، ابسط ماذا؟ تمام، فهمتم؟ ما تقول العدل، لأن العدل حتى المخلوق يعدل ولا لا، لكن تقول ماذا؟ كمال العدل، فهمتم؟ بارك الله فيكم. قال صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، خذوا الجملة الأولى، فإنكم لا تدعون أصم. ما الذي نفاه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه في هذا الحديث؟ الصمم، يعني فقد السمع ولا لا؟ الصمم، تمام. ماذا يجب؟ إثبات كمال سمعه عز وجل. ها؟ يسمع دبيب النملة في الظلمات. ها؟ نعم، سبحانه وتعالى يسع سمعه الأصوات، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. نعم. طيب،
الفرع الثالث: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر، والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والمجيء. وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء.
الصفات الثبوتية قسمة، أحدهما صفات الفعل، الصفات الثبوتية قسمة، صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عن الله، يعني معنى هذا أنه لا يفعلها ما تشاء، دائما متصف بها سبحانه وتعالى، كالوجه واليدين والسمع والبصر والعلم، فهذه صفات ذاتية. فلا تقول إنه يفعل وجهه كما شاء ويفعل سمعه كما شاء متى شاء، لا. وبعضهم يقربها تقريب لغوي، يقربها تقريب لغوي، فيقولون الصفات الذاتية، الصفات الذاتية يعني في المخلوق، في المخلوق يعني أجزاء المخلوق، هذا ونحن ما نتكلم عن صفات ربنا، ما نقول الله له أجزاء، أعوذ بالله، معاذ الله، لكن من باب التقريب اللغوي نقول تعال نعطيك شيء يقرب لك لغوي وجهك منك ولا لا، أليس كذلك؟ سمعك بصرك منك ولا لا؟ لكن كتابتك، فلان يكتب، فلان يقرأ، فلان ها يسرع في المشي، هل هذه منه أو أشياء اختارية يفعلها ما تشاء ويتركها ما تشاء؟ تمام، هذا مثال للتقريب ماذا؟ اللغوي. فالصفات الذاتية لله عز وجل هي الصفات التي لا يزال سبحانه وتعالى متصفا بها ولا تنفك عنه، يعني معنى هذا أنه لا يفعلها متى شاء، لا. الوجه، السمع، البصر، اليدين، العلم، هذه صفات ذاتية. الصفات الفعلية هي التي يوقعها سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته ومشيئته، يوقعها سبحانه وتعالى يفعلها عز وجل بمقتضى حكمته ومشيئته. وأمثلته كثيرة، الاستواء، قال ثم استوى، ها؟ ثم استوى على العرش، والحديث الصحيح ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. نعم، فهذه صفات ماذا؟ صفات فعلية. الغضب كذلك، مثل الغضب، ها؟ المكر، الكيد، إن شاء غضب يغضب على من شاء من عباده، على ما من يستحق الغضب، ها؟ نعم. طيب، أمر آخر وهو أن من الصفات ما يكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. من الصفات ما يكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. من ذلكم الكلام، فالكلام لله هو باعتبار صفة ذاتية، وباعتبار آخر صفة فعلية. ولقائل منكم أن يقول وضحوا ذلك، نقول على بركة الله، نستعين وإياك بالله، أنا أستعين بالبيان وأنت تستعين على ذلك بالفهم، والكل يطلب العون من الله، أليس كذلك؟ طيب، كيف الكلام صفة ذاتية لله عز وجل؟ كيف ذلك؟ نقول من حيث نوع الكلام، وهو أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه متكلم أزلا وعلى الدوام، متكلم سبحانه وتعالى موصوف بأنه متكلم أزلا، موصوف بأنه متكلم أزلا. والأزلية إذا قيل لكم أزلا، الأزلية هي الأولوية التي ليس قبلها شيء، هذا معنى الأزلية. فهمتم هذا؟ ما معنى الأزلية في حق الله؟ هي الأولية التي ليس قبلها شيء. فالله متكلم سبحانه وتعالى أزلا وعلى الدوام، فالكلام بهذا الاعتبار صفة ماذا؟ ذاتية، صفة ذاتية. طيب، من حيث أفراد الكلام، أحاد الكلام التي تقع بمشيئة الله وحكمته، فالكلام بهذا الاعتبار صفة ماذا؟ فعلية، صفة ماذا؟ فعلية. لماذا؟ لأن أحاد الكلام متجددة، أحاد الكلام متجددة. أنا خذوا الأمثلة، ماذا قال للسماوات والأرض؟ قال ائتيا طوعا أو كرها، تمام، فهمتم هذا؟ خاطب السماوات والأرض فقال ائتيا طوعا أو كرها. طيب، قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. الآن عندنا كلامان لله عز وجل، فأيهما قبل وأيهما بعد؟ قال يعني لما استوى إلى السماء قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. طيب، ثم قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فتكليمه للملائكة وقع متى؟ بعد تكليمه للأرض والسماوات، ولا لا؟ هذا الذي يظهر، والعلم عند الله. خذوا مثالا أوضح، قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما خلق آدم صلى الله عليه وسلم ونفخت فيه الروح ووصلت إلى أنفه عطس، فقال همه الله عز وجل يقول الحمد لله، فقال يرحمك ربك يا آدم. إذن حصل تكليم من الله لمن؟ لآدم صلى الله عليه وسلم، لكن متى؟ بعد تكليم من؟ بعد تكليم من؟ وماذا؟ ومن؟ إذن تكليم آدم قبل تكليم الملائكة ولا بعدهم؟ تكليم آدم بعد ولا قبل؟ بعد تكليم الملائكة. فهمتم هذا المثال؟ كلم من أنبيائه من؟ موسى صلى الله عليه وسلم، فتكليمه لموسى كان بعد تكليمه لمن من الأنبياء؟ بعد آدم. كلم محمد صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى سمواته، فوق السماوات، فوق سدرة المنتهى كلمه. ومن ذلك فرض الصلوات الخمس، متى كان تكليم محمد؟ قبل تكليم موسى ولا بعده؟ تمام، فهمتم أفراد الكلام؟ فهمتم أحاد الكلام؟ فإذا أحاد الكلام متجددة ولا غير متجددة؟ تقع كيف تقع؟ بماذا؟ بمشيئة الله وحكمته. نعم.
الفرع الرابع،
كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل هي حقيقية ولماذا؟ السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها ولماذا؟ السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ فجواب السؤال الأول: نعم حقيقية، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها. وجواب الثاني: لا يجوز تكييفها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله. وجواب الثالث: لا تماثل صفات المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص. والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل. مثال التمثيل أن يقول قائل: يد الله كيد الإنسان. ومثال التكييف أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين، فلا يجوز هذا التخيل.
هذا الفرع واضح فيما أرى، وإنما التعليق الذي أراه حتى لا أشغلكم يا طلاب العلم بالكلام في شرح ما هو واضح، التعليق على التمثيل والتكييف. فالتمثيل هو التشبيه، لكنه يستعمله العلماء لأنه هو الذي ورد في القرآن: ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. والفرق أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، كقول المشبه: يد الله كأيدينا، انظروا، وجهه كوجوهنا، سمعه كسمعنا، عينه كأعيننا. هذا ماذا؟ يسمى تمثيلا ويسمى تشبيها، وهو حرام، لأنه ينافي كمال الله عز وجل. فالله عز وجل قال: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله عز وجل ينفي المماثلة عن نفسه، ينفي مماثلة المخلوقين عن نفسه، والمشبه يشبه الله بخلقه. وأما التكييف فالشارح رحمه الله خلص إلى أنه أمر خيالي، وهو أن المرأة يتخيل كيفية لصفات الله عز وجل غير مقيدة، يتخيل خيال كذا، يتخيل خيال كيف هو على عرشه، كيف هو فوق سمواته، كيف ينزل. نعم. والواقع أن من التكييف ما هو لفظي، من التكييف ما هو لفظي حسي. فلو قال قائل: تتألف يد الرب، حسبنا الله عليه، مضطرون إلى هذا، قاتل الله الفلاسفة والملاحدة والفجار. لو قال قائل: تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تتألف يد ربنا من كف، وفي الكف كذا أصبع، وفي الأصبع كذا أنملة، وتنتهي الكف بالرسق، فالذراع فالعضد إلى المنكب. هذا تمثيل ولا تكييف؟ هذا تكييف. نقول: حرام عليك، قلت على الله ما لا تعلم، قلت على الله ما لا تعلم، من أين لك هذا؟ هل عندك على هذا الذي ذكرته برهان من كتاب الله عز وجل، آية صريحة من كتاب الله؟ هل عندك في ذلك آية من كتاب الله؟ هل عندك في ذلك برهان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين له ذلك؟ إذن نقول له اتق الله، تعديت على مقام ربوبية الله عز وجل، قلت عليه ما ليس لك به علم. فهمتم؟ بارك الله فيكم. نعم، واضح؟ واضح يا طلاب العلم ولا لا؟ فنحن ما اعترضنا عليه من حيث إثبات اليد، اعترضنا عليه من حيث ماذا؟ الكيفية. الكيفية، وهنا قاعدة قيدوها عندكم. يقرر الأئمة أن صفات الرب جل وعلا معلومة لنا باعتبار، ومجهولة لنا باعتبار آخر، فهي معلومة لنا باعتبار ماذا؟ معناها، ومجهولة لنا باعتبار ماذا؟ كيفيتها. فمثلا الاستواء معناه في اللغة الاستقرار، ويقال العلو والارتفاع، ويقال كذلك في معناه القصد، ورد بهذه كلها في القرآن. لكن حينما قال ما يقول قال كيف استوى، يقول قف إياك. فأهل السنة يتكلمون في معنى الصفات لأنه معلوم وفق اللغة العربية، ويفوضون ماذا؟ الكيفية، لأن الله حجبها عنا. الصفات لها كيفية لكن حجبها ربنا عنا، فنحن لا نتكلم فيما حجبه الله عز وجل عنا. ولهذا يقولون يجب على من يثبت الصفات أن يتخلى عن محذورين عظيمين، أحدهما التشبيه، والآخر ماذا؟ التكييف. نعم.
القاعدة الرابعة فيما نرد به على المعطلة. المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته، ويحرفون النصوص عن ظاهرها، ويقال لهم المؤولة. والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف، وليس عليه دليل صحيح، وربما يكون في بعض الصفات وجه الرابع أو أكثر.
هذه قاعدة نافعة يهشم بها صاحب السنة رؤوس المعطلة ويدك بها حصونهم. والمعطلة هم نفاة الصفات، المعطلة هم نفاة الأسماء والصفات. فمنهم من تعطيله كلي، ينفون الأسماء والصفات كلها، وهؤلاء هم الجهمية. الجهمية أتباع جهم بن صفوان الترمذي، هؤلاء ينفون عن الله الأسماء والصفات، فيقول ليس لله أسماء ولا صفات أبدا. والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون ماذا؟ الصفات، فتعطيلهم جزئي، تعطيلهم جزئي. ومن طرائف ما يروى عن بشر ابن غياث المريسي صاحب المقولة الكفرية ذات الفتن العظيمة، أعني القول بخلق القرآن، وهي التي لبس بها بشر وأتباعه على الخليفة العباسي المأمون ابن هارون الرشيد، فامتحن أهل السنة وفتنهم وآذاهم هو وبعض أحفاده وأبنائه، حتى فرج الله عن أهل السنة
في عهد المتوكل رحمه الله. أقول مما من طرائف ما يروى عن بشر أنه يقول: الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. فسمعه أعرابي على الفطرة، فقال: ذاك ربك أنت يا بشر. قال: ذاك ربك أنت يا بشر. أما ربنا فليس كذلك، كيف سميع بلا سمع؟ بلا سمع. استنكر. أعرابي عرف العقيدة الصحيحة بسليم فطرته، وبحكم، وكذلك لمجالسته أهل الفضل وأهل الصلاح أثر في هذا، عرف أن هذا قول باطل، فقال: ذاك ربك أنت يا بشر. أما ربنا فليس كذلك. المقصود أن المعطل إذا نفى صفة من صفات الله أمامك، فأنت ترد عليه بثلاثة أوجه، بثلاثة أمور. هذه الثلاثة الأمور يا طلاب العلم اصطحبوها معكم على الدوام، فهمتم؟ هذه الأمور الثلاثة اصطحبوها معكم على الدوام، وسوف تأتي صفات فيها وجه رابع، وصفات فيها وجه خامس، وصفات فيها وجه سادس، لكن هذه الثلاثة الأمور ثابتة. فتقول له أولا، ماذا تقول له أولا؟ كلامك خلاف ظاهر النص، هذا أولا. أنت نفيت عن الله صفة اليد، أو نفيت يا معطل، يا معطل، قل يا معطل، أنت نفيت عن الله صفة اليد. أرد عليك بثلاث أمور، هذه ثلاثة أمور عاجلة أرد عليك بها. ما هي؟ ها، استحضرتموها؟ أولا كلامك خلاف ظاهر النص، ثانيا خلاف ما كان عليه السلف، ثالثا ليس عليه دليل، ثالثا ليس عليه دليل. فهمتم هذا؟ طيب، هذا. وهناك صفات ستأتي إن شاء الله تعالى بالاستقراء والاستعراض في الدروس القادمة، ستتجلى هذه القاعدة تجلية أكثر إن شاء الله، وسترون أن نرد على المعطلة بأوجه أكثر من هذه. لكن هذه الثلاثة اصطحبوها معكم، هذه لا تنفكوا أبدا. يعني مثل أنت لو أسست بيتا، الأدوار القادمة تعتمد على ماذا؟ على الدرج، على ماذا؟ على الدور ماذا؟ الأول. فهذه بمثابة دور أول، تقول له: كلامك يا أنت ليش أنت نفيت صفة اليد على الله، أو نفيت صفة النزول، يعني بابهم واسع قبحهم الله، ها؟ تمسكهم بهذه، تحصرونهم بهذه الأمور الثلاثة. كلامك ماذا؟ خلاف ظاهر النص، هذا أول. وثانيا خلاف ما عليه السلف، أو تقول خلاف إجماع السلف. طيب ثالث ما هو؟ ليس عليه دليل، لا من كتاب ولا سنة، إذا من تلقاء نفسك. فهمتم هذا؟ طيب، وقفنا على ماذا؟
مقدمة صاحب المتن. مقدمة صاحب المتن.
طيب، الحقيقة حضرنا أكثر من هذا، لكن رأينا أنه يطول عليكم، لأن أفضنا في هذه المقدمة، فهذه المقدمة بارك الله فيكم تأصيل ومدخل لما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم.
طيب، الخول عندهم أسئلة؟
نعم.
أرجو أن تكون الأسئلة مكتوبة، ثم بعد ذلك لا تنسوا عمرة بدون إحرام ولا حلق ولا تقصير ولا طواف ولا سعي. هذه عمرة غريبة دي ولا لا؟ ها؟
هذا سائل يقول: هل الإلحاد في أسماء الله وصفاته كلها شرك وكفر، أو يوجد غير ذلك؟
الإلحاد في أسماء الله وصفاته شرك وكفر، شرك وكفر، نعم. والشيخ رحمه الله جل هذا في القواعد المثلى تجدها جيدة، فليراجع ذلك منكم من شاء. وللفقير شرح من طالعه من طلاب العلم، أرجو أنه يستفيد إن شاء الله تعالى. نعم، شرح متواضع حملنا عليه حب الكتاب وحب مؤلفه رحم الله المؤلف.
وهذا سائل يقول: هل الذي يسب الدهر يكفر لأنه يرجع ذلك السب إلى الله عز وجل؟
كيف؟
هل الذي يسب الدهر يكفر لأنه يرجع ذلك السب إلى الله عز وجل؟ مسبته لله عز وجل.
نعم، أقول هذا يختلف، هذا يختلف. أن اعتقد أن الدهر هو المتصرف وأنه هو المدبر للأمر، فهذا فيما يظهر أنه كفر، الرجح عندنا أنه كفر. وأما أن اعتقد غير ذلك، أن الدهر هو محل الحوادث وإنما جرى على ألسنة، جرى على لسانه ما جرى على ألسنة العوام حوله، فهذا معصية كبيرة من الكبائر. نعم.
وهذا سائل يقول: هل الذي يقع في الإلحاد في أسماء الله وصفاته يثبت في سؤال القبر؟
كيف؟
هل الذي يقع في الإلحاد في أسماء الله وصفاته يثبت في سؤال
يثبت
في سؤال القبر؟
ماذا قال الله عز وجل؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في حديث البراء بن عازب قال: نزلت في عذاب القبر. في الحديث الآخر: لا إله إلا الله. وهذا إلحاد، فهو ليس من أهل القول الثابت، وليس من القول من أهل القول الثابت. نعم، هذا على سبيل ماذا؟ العموم. فهمتم؟ بارك الله فيكم. هنا قاعدة جلها الشيخ محمد رحمه الله في القواعد المثلى، ويسر الله لنا تجليتها في شرح القواعد المثلى، وفي شريط لنا بعنوان تحذير البصير من خطر التسرع في التكفير، وسيكون له عنوان آخر حينما يطبع ضمن الرسائل، رسائلنا الخاصة، سميناه تحذير البصير من خطر التسرع في التفسيق والتبديع والتكفير، فيها كلها. فأهل السنة يفرقون في يعني في العموم وفي الخصوص. فمن حيث العموم يقول مثلا: تارك الصلاة كافر، من ذبح لغير الله فهو مشرك كافر. هذا من حيث ماذا؟ العموم. لكن المعين لا بد فيه عندهم من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فلان من الناس رأيناه ذبح لغير الله، ذبح لقبر، سجد لصنم، هذا لا بد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء. قد يكون مجنونا، وقد يكون لا جاهل بهذا، لأن بعض الناس بارك الله فيكم يسلم على أيدي خرافيين قبوريين مشركة يعلمونهم أن هذا من دين الله. وناس يسلمون من أوروبا، من أمريكا، من مجاهل إفريقيا، من مجاهل آسيا، ويعلمهم هؤلاء المتصوف المخرف المشركة، يعلمونهم أن هذا من دين الله، فهو يظنهم من دين الله. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. فلا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع في حق من المعين. هذا هو الذي ينظر في حاله، هل اجتمعت في حقه الشروط وانتفت الموانع أو لا. لا بد.